بعد هذا التمهيد نشرع في شرح جمل الرسالة مستعينين بالله تعالى. وإنما استرسلت في المقدمة لأنني لا أريد أن يكون تعلمنا للمتون العلمية تعلما نظريا نستكثر به من المعلومات وشرح عبارات المتن، وإنما نريده منهجا علميا وعمليا نمتثله في حياتنا، وأن تكون حياتنا لله وهمتنا لإعلاء كلمة الله، ورسالتنا أن نحيا في سبيل الله ونموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البدء بالبسملة في الكتابة من سنن الأنبياء، كما قال الله تعالى حكاية عن ملكة سبأ: قالت يا أيها الملأ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال ابن عاشور في تفسيره: والمظنون أن سليمان اقتدى في افتتاح كتابه بالبسملة بسنة موروثة من عهد إبراهيم. وفيه اتساع بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل وبدأ بالبسملة. وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ضعيف جدا. رواه الخطيب البغدادي في كتاب الجامع في أخلاق الراوي من حديث أبي هريرة مرفوعا، ورواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع. ومن أهل العلم من حسنه كالسيوطي والعجلوني، وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة أنه ألف فيه جزءا، وضعفه الألباني وجماعة من أهل العلم. وقال الدارقطني: الصحيح عن الزهري مرسلا. وقد ذكر بعض الشراح أن المؤلف ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وفي هذا الاستدلال نظر، إذ لو بدأ متحدث حديثه بالحروف المقطعة اقتداء بالكتاب العزيز لعد مبتدعا. والبسملة اسم لكلمة بسم الله صيغة على طريقة النحت، كما يقال الحمدلة والحوقلة والحسبلة، هي أسماء منحوتة اختصارا لكلمات الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قوله باسم: الباء هنا للاستعانة والتبرك، واسم مفرد مضاف يعم جميع الأسماء الحسنى. وقد حذفت الألف في كلمة باسم رسما عند الكتابة تبعا لحذفها لفظا للكثرة. ومتعلق الجار والمجرور محذوف ويقدر بفعل يناسب المقام، نحو أكتب أو أعلم أو أدرس. ويصح أن يقدر المتعلق اسما كما دل عليه قوله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ويصح تقديره فعلا كما دل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والاستعانة بالله تعالى وشهود منته وطلب حفظه وتسديده من أسباب تمام العمل ونجاحه. فينبغي للمعلم والمتعلم أن يستحضر معاني البسملة، وأن تمام الأمر إنما هو بحول الله وقوته ومنته، وأن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله عز وجل. الله علم على الباري جل وعلا، وهذا الاسم هو أعرف المعارف كما قال السيبويه رحمه الله. وقال بعض علماء اللغة: أصل اللفظ الإله، فعال بمعنى مفعول، والمألوه المعبود، أي الذي تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا. وهذا الاسم هو الجامع لجميع صفات الكمال والجلال والجمال، ويدل عليها بالتضمن واللزوم، وهو اسم مختص بالله جل وعلا. ولهذا تضاف الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم، فيقال الرحمن والرحيم والغفور من أسماء الله، ولا يقال العكس. واللهم معناها يا الله، زيدت الميم عوضا عن النداء، ولذلك لا تقال إلا في الدعاء. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، الرحيم الذي يرحم من يشاء من خلقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرحمن دالة على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. انتهى كلامه رحمه الله. وصيغة فعلان في اللغة تدل على قيام الصفة بالموصوف وسعتها. صيغة فعلان في اللغة تدل على قيام الصفة بالموصوف وسعتها بما يناسب حاله، فتقول: فلان شبعان إذا امتلأ شبعا، وغضبان إذا امتلأ غضبا، ونحو ذلك. والرحمة نوعان: رحمة عامة ورحمة خاصة. فجميع ما في الكون من خير فهو من آثار رحمة الله العامة، حتى إن البهيمة لا ترفع رجلها لصغيرها يرضعها من رحمة الله عز وجل، كما جاء ذلك في الحديث. وأما الرحمة الخاصة فهي ما يرحم الله به عباده المؤمنين مما يختصهم به من الهداية للحق واستجابة دعائهم وكشكروبهم وإعانتهم وإعادتهم وإغاثتهم ونصرهم على أعدائهم ونحو ذلك، كلها من آثار الرحمة الخاصة. والمؤلف رحمه الله اقتصر على البسملة اختصارا لئلا يطيل على القارئ بالخطبة، ولأن البسملة من أبلغ الذكر والثناء.